بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الثمرة من القولين، الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، وذكرنا أن إذا قيل بأصالة وعند بعض بعد ذلك ذكرنا أن إذا علم تاريخ الاستعمال وتاريخ الوضع أو تأخر الاستعمال عن الوضع فيحمل حينئذ المعنى المستعمل فيه على المعنى الوضع الجديد إن صح التعبير بناء على الوضع للحقيقة الشرعية. عليكم السلام. طيب إذا جهل التاريخ، صار عندي تاريخ الاستعمال مش واضح، تاريخ الوضع مش واضح، ولا أدري أيهما قبل الآخر، الاستعمال قبل الوضع أو الوضع قبل الاستعمال، فلا أدري أحمل على المعنى الحقيقي الجديد أو أحمل على المعنى اللغوي القديم. لو فرضنا صار في عندي وضع، طبعا إن صار في وضع للمعنى الجديد الذي هو مثلا بالنسبة للصلاة الأفعال الخاصة، طيب قالوا الأصل تأخر الاستعمال، وأشكل عليه بعدة إشكالات. أولا معارضته بأصالة تأخر الوضع، ثانيا لم يثبت عندي أصل تأخر الاستعمال، ثالثا أنه لو تم فهو أصل مثبت، إذا تذكروا الكلام. ولذلك لا يتم إجراء أصالة تأخر الاستعمال. في المقلب الآخر قال بعضهم اليوم أصالة تأخر الوضع، أصالة تأخر الوضع عن الاستعمال. لماذا؟ لأصالة عدم النقل. النقل يعني كان عندي معنى لغوي وأنقله إلى المعنى الشرعي الجديد. عدم النقل يعني تأخره، يعني عدم مثلا يوم الخميس صار في نقل أو لا، الأصل عدمه فصار احتمال الجمعة، الجمعة في نقل أو لا، الأصل عدمه فصار السبت، وهل مجرى. فأصالة عدم النقل تقتضي تأخره عقلا، فإذا تأخر النقل عقلا يعني تأخره عن الاستعمال، يعني بضل مأخر النقل مأخر النقل إلى للاستعمال. طيب أصالت عدم النقل يعني صار عندي زمن الاستعمال، وإن كنت لا أعلمه بس زمن الاستعمال إجمالا، أصالت تأخر النقل عن زمن الاستعمال يعني أصالت تأخر الوضع. طيب تأخر الوضع فالأصل بيطلع بالنتيجة هكذا، الأصل تأخر الوضع ببركة أصالة عدم النقل. الأصل تأخر الوضع ببركة أصالة عدم النقل. يطلع هيك. ويشكلوا عليه بنفس الإشكالات التي مرت في أصالة تأخر الاستعمال. نفس الكلام الذي مر عندنا هناك يمر عندنا هنا أيضا. الحرفا بحرف والقذة بالقذة والنعل بالنعل هو نفسه أبدا. أولا إن أصالة تأخر الوضع معارضة بأصالة تأخر الاستعمال، ونفس الكلام اللي أشكلته هونيك مشكلة هون، يعني من فمك ودينك. أولا المعارضة بأصالة تأخر الاستعمال، ثانيا عدم ثبوت أصالة تأخر الاستعمال، ما عندي عفوا أصالة تأخر الوضع، لأن أصالة تأخر الوضع من صغريات تأخر الاستعمال، عفوا من صغريات تأخر الحادث. أصالة تأخر الوضع من صغريات تأخر الحادث، الوضع من الحوادث كما أن الاستعمال من الحوادث. فإذا قلنا بأصالة عدم تأخر الحادث أنها غير تامة، وذكرنا في التعبيرات ما عندي شيء اسمه أصالة عدم، عندي شيء اسمه استصحاب عدم، صح نسلم به استصحاب عدم، بس أصالة العدم بما هي بغض النظر عن الحالة السابقة ما عندي هيك شيء. مرة معنا ذلك الاستصحاب كان الله ولم يكن شيء، ثم بدأت الحوادث يعني الأمور بالحدوث. فإذا لاحظت الحالة السابقة أقول كان الله ولم يكن شيء، فأستصحبه عدم الشيء عدم الأشياء. ولكن أصل العدم كعدم من الاثنين هذه، وذكرنا أن الممكنات أن الممكن يعني الأشياء ثلاثة، واجب الوجود وممتنع الوجود وممكن الوجود. فالممكن ما تساوى فيه طرفا الوجود والعدم. الأصل العدم من أجتني هالأصل هذه هالأصالة، أصالة العدم كيف يجت؟ ولذلك أصل تأخر الوضع، أصل عدم الوضع الذي يرجع إلى أصالة عدم الحادث وأصالة تأخر الحادث، هذه من أجتنا هذه. والإشكال الثالث نفسه، يعني نفس ما ورد على تأخر الاستعمال يرد على تأخر الوضع حرفا بحرف. والإشكال الثالث على فرض جريانه، على فرض جريان أصالة عدم الوضع الذي يقتضي تأخر الوضع على الاستعمال هو أصل مثبت. فإذا قلنا والأصل المثبت هو الذي يثبت لوازمه غير الشرعية من عقلية وعادية وعرفية وما شئت أن تتصور فتصور. السلام عليكم. وما شئت أن تتصور من اللوازم فتصور. فمن قال بحجية الأصل المثبت ما في مشكلة، ولكن من قال بعدم حجية الأصل المثبت وهو ما اشتهر بين المتأخرين أن الأصل المثبت ليس حجة لا يثبته، الأصل المثبت لا يثبته،
هل يوجد من القدماء من
طبعا ومن الحديثين أيضا ووجه وجيه يعني منه وجه غير سليم، لا يعني في وجه لكن لا نقول به شيء آخر، لكن ليس معناه أنه من يقول به فقد قال بأمر مستنكر جدا، لا يا لطيف لا. فهناك من يقول به نتيجة. فالأمر فالإشكال الثالث أنه أصل مثبت، فمن قال بحجية الأصل المثبت وأنه يثبت اللوازم أما من قال بعدم حجيته يعني بعدم إثباته للوازم يعني أن الأحكام الشرعية التي تلزم لهذا اللازم الوسط الذي يلزم للملزوم الذي هو مجرى الأصل هذا باطل يعني لا يرد لا يأتي فعليه جريان الأصل من أساسه لا يأتي لا يجري الأصل من أساسه لا يجري في الملزوم. طيب. هذه الإشكالات الثلاثة التي وردت على أصالة تأخر الاستعمال هي بنفسها ترد على أصالة تأخر الوضع حرفا بحرف. نعم هنا التفتوا جيدا قد يقال الإشكال الثالث ما هو؟ أنه أصل مثبت. طيب الدليل على من استدل بأصالة تأخر الوضع كيف استدل؟ بأصالة عدم النقل قال ببركة عدم النقل أستطيع أن أستنبط عدم الوضع الذي يؤدي إلى تأخر الوضع عدم الوضع يعني تأخره إذا كنا نعلم أنه صار في وضع نقول بأصل عدم أصل عدم أصل عدم فيتأخر الوضع معه صحيح؟ فبصير الوضع يتأخر عن الاستعمال الإشكال الثالث أنه أصل مثبت نقول أو قد يشكل على الإشكال الثالث الإشكال التالي تأملوا جيدا أن أصالة تأخر الوضع ليست من باب أصالة تأخر الحادث أصالة تأخر الحادث أصل عملي لا يثبت لوازمه لكن قلنا أن أصالة عدم الوضع ببركة ماذا؟ عدم النقل وذكرنا سابقا ومرارا أن أصالة عدم النقل شيء واستصحاب القهقرة شيء آخر أصالة عدم النقل أمارة عقلائية خاصة بالألفاظ بنى عليها العقلاء بنى عليها العقلاء كي يستطيعوا فهم كلمات الماضين فهم كلمات الماضين ولولاها كثير من النصوص القديمة التي لا نفهمها لأن كثيرا من الألفاظ نشك في معانيها لولا أصالة عدم النقل من ذلك يعني فنسحب النقل اللفظ من المعنى الحالي إلى المعنى القديم إلى الزمن القديم ونقول أن نفس اللفظ أن نفس المعنى هو المقصود لولا هذه الأصالة لما فهمنا شيئا مش لا شيئا يعني لا فهمنا بس كثير من النصوص استغفر الله بلغت شوي أنا في كثير من الالتباسات يعني تطرأ ولا نستطيع فهم الماضي فأصالة عدم نقل أصالة عقلائية خاصة بالألفاظ لفهم كلمات الماضي وليست من باب الاستصحاب لا استصحاب قهقرة ولا غير قهقرة لو كانت من باب الاستصحاب كانت أصلا عمليا والأصل العملي لا يثبت لوازمه لكن إلا الشرعية الأصل العملي لا يثبت لوازمه غير الشرعية يثبت لوازمه الشرعية فقط أما إذا صارت مسألة عقلائية وليست استصحابا أمارة عقلائية فإن حينئذ تثبت لوازمها الشرعية والعرفية والعقلية والعادية وكل ما نتصوره من لوازم، كما هو شأن الأمارات، لأنهم قالوا أن الأصل أو القاعدة أو شيء إن كان دليلها عقلائيا فهي أمارة، وإن كان دليلها نصا لا تنقض اليقين بالشك فهو استصحاب أصل عملي. شيخ الأنصاري رحمه الله من باب التذكير تذكروا عندما يبحث مسألة أن الاستصحاب أصل أو أمارة، المسألة الموجودة بين الأصوليين، يقول أن الاستصحاب إن جعلنا دليله بناء العقلاء أو سيرة العقلاء أو حكم العقل فهو أمارة وتثبت لوازمها، يعني لها ثمرة كبيرة المسألة، مش مجرد ترف فكري يعني. وأن كان دليلها النص لا تنقض اليقين بالشك فهو أصل. ولعل يعني حتى بذكركم بالمواضيع، لعل سبب ذلك ليش إذا كان عقلائيا كان أمارة، تقول جيدا هذه من يعني إذا فهمنا جيدا الموضوع بتفهم يعني أصل الأمارة، إذا كان دليلها عقلائيا بناء العقلاء كانت أمارة، وإن كان دليلها النص لا تنقض اليقين بالشك كان الاستصحاب أصلا عمليا. ليش؟ تبه جيد. الأمارة أمر كاشف في لسان كشف، كاشف عن مضمونه، عن وقوعه في الخارج، عن مضمونه، مثل خبر مثلا أمر كاشف، يعني إذا قلت لك توفي فلان أو ولد فلان أو مثل هالأيام إن حصل انفجار في المكان الفلاني، هذا عالمنا وعصرنا في هذه الأيام، فحينئذ هذا كشف عن واقع، حينئذ يثبت الواقع بهذا الكشف فيثبت لوازمه. هذا الكشف عن واقع هو أمر ناقص، كشف ناقص إذا كان ظنيا، فأتممه بالحجة بالدليل بوجوب العمل به فيتم في إصبع كشفا تاما تعبديا بالتعبد. العلم كشف لكنه كشف تام. أنت الآن إذا علمت أن الدنيا اللي هلأ الآن نهار، انتبهوا جيدا، هلأ في دنيا نهار، فأنت وحدك ترتب اللوازم على أن الدنيا نهار، في سير وفي كذا وفي حرارة إلى آخره. ليش؟ لأنه تم عندك الكشف عن أمر فتثبت اللوازم حينئذ. الأمارات أمر كاشف، لسانها لسان كشف، فتكشف عن واقع، مجرد كشفت عن واقع ثبتت لوازم الواقع، فإذا كان حجة كانت اللوازم حجة. الفتين هذه الأمارات، سيرة أمارة، الخبر الواحد أمارة، وأنا مجرة شيء. طيب الأصل ما هو؟ الأصل ليس في لسان كشف عن واقع أصلا، بل مجرد وظيفة عملية. كيف يعني مجرد وظيفة عملية؟ إذا بتتذكروا بالمنهجية الاستنباط التي هي الملخص، عند مواجهة شبهة حكمية ماذا نفعل؟ بنقول أولا أبحث عن علم حتى في علم يكشف عن واقع، أنا أريد أن أصل إلى الواقع، أفضل طريق للوصول للواقع هو الكشف عن علم، هذا وجدانا. طب إذا لم أجد علما فأنتقل للعلمي، العلمي هو الأمارات، وإحنا بتصور بالمنهجية أحصينا 14 أمارة، القياس علمي وخبر الواحد علمي والشهرة علمية وهالمجر علميات هذه. إذا لم أجد لا على الأصل اللفظي أيضا علمي بس آخر العلميات. إذا لم أجد أصلا لفظيا بيجي ساعتها يقف المكلف حائرا يقول ماذا أعمل، فبيجي الشارع يقول أعمل كذا. ولذلك سموها أصول عملية، ولذلك سموها أصولا عملية، فهي مجرد وظيفة وليس لها أي لسان كشف عن واقع. طب إذا ما قال لسان كشف عن واقع كيف تثبت اللوازم؟ على أي أساس إثبات اللوازم؟ إذا ما لها كشف عملي ليش ما تثبت اللوازم؟ إلا بدليل طبعا. ولذلك إن كان أصلا فلا يثبت اللوازم، وإن كان أمارة فيثبت اللوازم. وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله قال في باب الإصحاب أن الإصحاب إن كان دليله النص لا تنقض اليقين بالشك فصار أصلا، وإن كان دليله بناء العقلاء وسيرة العقلاء على العمل بالحالة السابقة على إبقاء ما كان فصار أمارة. ليش؟ لأن الأصل هو تعبد محض، ما في أي جهة عقلائية تعبد هيك بدي تعمل. فقد يقال طب الشارع يتعبد الناس، العقلاء من يتعبدهم؟ يعني كيف يعني العقلاء يتعبدون بكذا؟ كيف من يتعبدهم؟ ولذلك كانت سيرة العقلاء ما فيها لا تؤدي إلى أصل، هو الذي نقطة مهمة. ليش إذا كان الدليل سيرة العقلاء أو بناء العقلاء يعني منها أصل هي أمارة؟ لا، لأن الأصل عبارة عن تعبد، يعني سببه التعبد. طب المتشرع بيقول لك الله تعبدنا فهمنا، خالقنا قال لنا اعملوا هيك فهمنا. أما العقلاء من يتعبدهم؟ ولذلك قالوا أنه لو كان الدليل بناء العقلاء، لو كان الدليل بناء سيرة العقلاء بمعنى ديدنهم بناءهم، فهذا يؤدي إلى أمارة ولا يؤدي إلى أصل. ولذلك إذا قلنا أن أصالة عدم النقل هي أمارة خاصة عقلائية فصارت أمارة، فتثبت اللوازم حينئذ، فتثبت اللوازم كيف؟ جميع اللوازم حينئذ. أما إذا كانت سببها نص لا تنقض اليقين بالشك حينئذ أصبحت من باب الإصحاب. واللطيف يعني بعضهم قد يقول أنه هذا إصحاب أقرى. ليش؟ في بعض العلماء في الفقهاء في بعض النصوص أن هذا إصحاب أقرى. ليش؟ لأن العقلاء قد تبانوا في خصوص الألفاظ على هذا الإصحاب فصار إصحابا خلط بين الإصحاب وبين بناء العقلاء بين أصالة. مش صحيح الكلام، يعني الصحاب لا تنقض اليقين بالشك هذه الرواية بس تمشي كأمارة بالألفاظ وغيرها لا. كيف جبت هالتفصيل هذا؟ هي واقع مش هيك بكل بساطة، أمارة عقلائية في باب الألفاظ بالخصوص حتى يفهم العقلاء نصوص الماضية لا أكثر ولا أقل. ولما كانت أمارة عقلائية أصبحت أمارة وليست أصلا.
أصال على النقل
مكانها. إلا من بناء العقلاء. إلا
بالبحث اللغوي. إيه؟ على النقل. أصلا ما فينا يعني. ما فينا نستفيد حجية أصال على النقل إلا
بالبحث اللغوي. أحسن. ولذلك تفهم البحث من قال إنه هذه لا الرواية لا تنقض اليقين بالشك هذا النص خاصة بتقول إذا كانت لغوية فهي أمارة. طب كيف طلعت معنا؟ هي مسألة عقلائية محضة. ولذلك هذه الأصالة عدم النقل موجودة عند العقلاء حتى قبل الشارع وبعد الشارع، ما لها علاقة بالشارع أصلا، عند الناس موجودة وليست فقط في لغة العرب، في كل اللغات. شو خاصة لا تنقض اليقين بالشك من الموضوع؟ شو خاصة لأصحاب الموضوع؟ على أي حال، ولذلك هذه من ثمرات يعني أن أصالة عدم نقل أصالة عقلائية، ولذلك تثبت لوازمها. ولعلها فأصالة عدم النقل أمارة وليست أصلا، هذا الإشكال على الإشكال الثالث. الإشكال الثالث ما قال أصالة عدم النقل أصل مثبت، لأن عدم النقل يقتضي تأخر النقل، يعني تأخر الوضع، وإحنا عم نثبت تأخر الوضع. فقد يشكل على الإشكال الثالث بأن أصالة عدم النقل هي أمارة وليست أصلا، فتثبت الأحكام الشرعية ولو كانت بواسطة غير شرعية، يعني أصل مثبت، وإذا كان أصل مثبت فليكن ساعتها، لأنها أمارة وليست أصلا عمليا. ومن هنا فإن أصالة عدم النقل وإن لم يكن موضوعها تأخر النقل بل عدمه، أصالة عدم النقل موضوعها ليس تأخر النقل بل عدم النقل، لكن تأخر النقل لازم عقلي لعدمه. يعني مجرد أني قلت يوم الخميس أصل عدم النقل، فإذا راحت للجمعة، يوم الجمعة أصل عدم النقل، راحت للسبت، فلازم عدم النقل تأخره طبيعي، لازم عقلي، وهو جار، لأن أصالة عدم نقل أمارة وليست أصلا، ليست أصلا عملي. تركت نقطة إذا اتفت ولا جيد المهم، ومهمة قبلها أيضا. ولعل صاحب الكفاية رحمه الله أراد ذلك عند طلبه التأمل، يقول فتأمل، لعله أراد كلمة تأمل هالمعنى هذا الذي ذكرناه. ندخل في مسألة الصحيح والأعم. عليكم السلام. ندخل في مسألة الصحيح والأعم، يعني مسألة أخرى. خلصنا مسألة الحقيقة الشرعية، هل الأشياء، هل الألفاظ في العبادات والمعاملات موضوعة للعبادات الصحيحة أو للأعم من الصحيحة والفاسدة؟ هل هي موضوعة للمعاملات الصحيحة فقط أو للمعاملات الصحيحة والفاسدة؟ هذه المسألة لها ثمرة مهمة جدا. إلا أننا سنهون الخطبة بعد ذلك، لأن صعب المسألة شوي، يعني راح نهون الخطب أنه كلهم سيذهبون إلى أصالة البراء. هذه المسألة لها أهميتها في حمل الألفاظ على الصحيح أو حمل الألفاظ على الأعم من الصحيح والفاسد، أهميتها. وهذا يعني هل تجري أصالة الإطلاق عند الشك في شرط أو جزء أو مانع أو رافع أو قاطع أو لا؟ في عندي شيء اسمه أصالة إطلاق؟ طبعا على المبنيين. يقول صاحب الكفاية رحمه الله قبل أن نبدأ لابد من بيان أمور، قبل أن نقول مختار ما هو، لابد من بيان أمور مهمة لفهم القصة شوية. الأول في عنوان المسألة، نفس عنوان المسألة، يقول صاحب الكفاية رحمه الله بداية العاشر أنه قد وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو العام منها ومن الفاسد؟ يعني العام منها، يعني العام منها ومن الفاسد. يعني أنا إذا صليت صلاة ناقصة أقول صليت أو لا خاص بالصحيح. هون نبين نقطة، بس طويل شوي الابتعاث خاف يروح اليوم وهو مهم، يعني مهم بالنسبة لنا يعني اللي يعني بعد ربع ساعة بنخلص خمس دقائق بعدين عشر دقائق تعاد خاص لأن إن شاء الله. يعني كلام صعب الكفاية. قال في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو الأعم منها. ماذا عبر؟ قال أسامي اسم زيد اسم لهذا أو لا، اسمه موضوع لهذا أو لا موضوع. هناك ثلاثة تعبيرات اللي بتيجي شفناها يعني. عن عنوان المسألة اختلفت تعبيرات الأصوليين، بتشوف كل أصولي يعانونها بعنوان إلى حد كبير يناسب مذهبه الذي سيذهب إليه. عبر تعبير كل واحد. اختلفت تعبيرات الأصوليين عند طرح مسألة الصحيح والعام. هالمسألة كل واحد عبر عنها بشيء. عبر عنها بعضهم بأن ألفاظ العبادات والمعاملات هل هي موضوعة للصحيح أو للعام منها. فلاحظوا أخذ عنوان الوضع، هل هي موضوعة للصحيح أو للعام منها. وقد فرع عن ذلك المحقق الحائري رحمه الله في درر الفوائد في الجزء الأول صفحة 47، فرع على ذلك خروج الاختصاص الحاصل بالتعين، خروج الاختصاص الخارج بالتعين. فإذن التعبير الأول قال هل هي موضوعة للصحيح أو موضوع العام، هذا تعبير لها. فرع على ذلك خروج الوضع التعيني عن حريم النزاع. ليش؟ بناء على أن الوضع لا يشمل هذا النوع من الاختصاص. إذا تذكروا تعريف صاحب الكفاية رحمه الله، الوضع هو نحو اختصاص لللفظ المعنى ينشأ تارة من تعيينه وتارة من تعيينه، مش هيك؟ من كثرة الاستعمال وغير ذلك. فهذا التعبير الأول عن مسألة صحيح والعام، أن هل هي موضوع الصحيح أو موضوع العام. فرع عنها المحقق الحائري خروج الوضع التعيني عن موضع عن حريم النزاع طبعا، وخروج الوضع التعيني وخروج الاستعمالات المجازية أيضا، وخروج ما نسب إلى الباقلاني في كيفية الحقيقة عنده، كيفية الاستعمالات. إذا تذكروا الباقلاني ماذا قال؟ قال أن المعنى اللغوي هو بنفسه، وتدخل الشارع في الأجزاء والشرائط، يعني العبادات والمعاملات شيء واحد طبعا. فإذا يخرج هذه الأمور الاستعمالات المجازية والوضع التعيني وكلام الباقلاني طبعا. التعبير الثاني عن هذه المسألة قد يعبر عنها بأنها أسام للصحيحة أو للأعم، أسام كما فعل صاحب الكفاية كما قرأنا. هل هي أسام للصحيحة أو للأعم منها؟ هكذا عبر. عبر بدل وضع هل هي موضوعة؟ قال أسامي. طب شو إلا ثمرة هذه؟ ثمرتها في حينئذ كل اختصاص سواء كان تعينيا أو تعينيا يشمله الكلام، تشمله المسألة، لكن تخرج الاستعمالات المجازية وما نسب للباقي لانه هتنا. وهذا ما عبر عنه صاحب الكفاية كذلك في محاضرات ومصباح الأصول السيد خوي رحمه الله، تقرات السيد خوي. التعبير الأخير عم بينه وقد يعبر عنها بأن الأصل في استعمال الشارع هل هو الاستعمال، لاحظوا الأصل في استعمال الشارع، شفتين جيدا؟ ما قال موضوعة ولا أسامي، لاحظ الاستعمال، قال هل الأصل في استعمال الشارع في خصوص، هل هو الاستعمال في خصوص الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ فيدخل حينئذ جميع هذه الموارد، الوضع التعيني، الاختصاص بالوضع التعيني، الوضع التعيني، الاستعمالات المجازية وما نسب للباقي لانه على القول به. إذا عبرنا كلمة استعمال تجد تدخل كل هذه الأمور، يدخل الجميع. وهذا ما ذكره في مناهج الأصول الإمام الخميني رحمه الله، عبر التعبير. وبهذا الجواب وبهذا يعني استعمال الأخير تبدو جيدا، إذا فهمناه جيدا بالسماع الأخير رح نبينه إن شاء الله، يظهر بداية الجواب على ما أشكل عليه صاحب الكفاية من عدم تأتي الخلاف على القول بالحقيقة اللغوية. قال صاحب الكفاية رحمه الله بغدا إن شاء الله رح نشوفه، قال يتأتى الخلاف على الحقيقة بناء على الحقيقة الشرعية ولا يتأتى بناء على الحقيقة اللغوية. هذا التعبير الثالث هو الحل الأول للإشكال أو الرد الأول على الإشكال إن شاء الله نشوف غدا إن شاء الله. نكمل كلام صاحب الكفاية رحمه الله ونذكر حريم النزاع وين بالضبط إن شاء الله، قبل أن نبدأ ما معنى الصحة وما معنى الفساد، شو يعني صحيح. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اتعاظ اليوم الذي أعظ به نفسي قبل غيري، أنتم رسل، أنتم طلبة، أنتم ونحن طلبة، وكلمة طلبة هي الشرف الكبير. السيد الخوي رحمه الله كان في النجف الأشراف، وغير السيد الخوي، السيد الخميني، السيد الصدر رحمه الله، المراجع الآخرين، مهما على كعبه في العلم كنا نعبر عنه فلان خوش طلبة، احنا طلبة، وهو لقب شريف، طالب علم، اطلب العلم من المهدي إلى الأحد، احنا طلبة، طلاب علم، حتى لو قصرنا في قبل الأحد بلحظات، وهذه رحمة من الله عز وجل، وهذا شرف كبير. لكن لا ندرس العلم للعلم بما هو، لا نعبد العلم، نحن نريد العلم لننفع به الناس وبما أمرنا الله عز وجل. والقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ولخص ما أريد أن أقول، التفقه علم، ثم المرحلة الثانية الإنذار، الإنذار بمعنى أن أوصل ما تفقهته، ما تعلمته، لكن هذا الإيصال له شروط عند الناس، لأن الناس تتأثر بالموصل أكثر مما تتأثر بالواصل، هذا واضح الأمور. الناس تنظر إلى من قال لا إلى ما قيل، هذا واقع البشر. الفكرة صحيحة، لكن كيف أوصلها؟ أولا، من أوصلها؟ ثانيا، هيك البشر. البشر يتأثرون بمن قال، ولذلك ملخص الذي أريد أن أقول أن عليكم مسؤولية أولا، حتى نقدر نوصل كلامنا، حتى كلامنا يصير مؤثر، في شروط. أولا، أن يكون هو آدم الواحد، لا معنى مثل الطبيب يدخن حطيت لي سيجارة وبيقولوا للمريض الدخان مؤذي للصحة، أو مثل التلفزيونات بتحط إعلام للتلفزيون، إعلان للدخان يرغبوك فيه جدا إلى حد كبير، منطلق الحياة الحلوة الجميلة جدا مع الدخان، ثم بكتولك تحت باب رفع العتب وزارة الصحة تحذروا من مخاطر التدخين ومش عارف شو. هذا ضحك على العالم، ضحك على الناس. طيب، هذا واقع الأمور، لكن في طريقة الإيصال. أولا، بتكون أنت في شخصيتك ومسلكيتك تؤمن بما تقول وتفعل ما تقول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بإبلاغ رسالة كان يلقب بالصادق الأمين. يا بني هاشم، أترون لو أني لو أخبرتكم بأن جبل أبي قبيس قد زال عن موقعه أتصدقوني؟ كبير جبل طويل عريض، نعم نصدقك، لأنه لا يمكن أن يكذب، محال بعد شوي، محال وقوعا بالنسبة لهم طبعا، عندنا لا، محال عقلا، لكن عندهم محال وقوعا، ممتنعون وقوعا. طيب، هذا لأجل التأثير لابد حتى إنسان يأثر. الناس عبيد الحاجات، فأنا طلب عندي منكم أن نحاول أن نخدم الناس في حاجاتها، أن ننفع الناس في حاجة. أحبكم إلى الله أولا في ثواب وأجر، أحبكم إلى الله أنفعكم لعياله، وإذا نفعت الناس في حاجاتها بصيروا تتأثر فيه أكثر. الناس عبيد الحاجات، هذه العقلاء هكذا. لذلك مثلا عالم بضيعة ببلد، مش مجرد والله عنده بيّن هذا الحكم الشرعي أو لا، أنا قاعد بالحوزي هون، اللي بيحب يجي عندي أهلا وسهلا، بيحب يجي مع 60 سنة، لا مش هيك. يجب أولا أن أقول للناس هذا حلال وحرام، وحتى تتعظ الناس وتقتدي وتصير حلال وحرام يجب أن أمارس، يعني أن أنفع الناس في حاجاتي مثلا. طب جيد، من جملة الحاجات أن أكون معهم في أفراحهم وأتراحهم، بأخذ بالخاطر، بكون في الأفراح، في الأفراح بالمبارك إن شاء الله، هذا شيء جيد. لكن في أمور أخرى، مثلا البلد بحاجة لطريق، مش غلط أبدا إنه أنا كعالم بالضيعة، كعالم ديني، أن أسعى معهم لشق هذه الطريق. إذا نجحت في ذلك، قديش بصير يتأثروا فيه إنه هذا الشيخ نافعنا، فيؤثر حتى في الحلال، في تبليغ الحلال والحرام. هي طبيعة البشر. أنا بعرف أحد الأشخاص، أحد المشايخ، منصة واقعية في قرية بالجنوب، كان يقول لي الناس ما بتسمع مني، الناس ما بتجي على المسجد، الناس مش عارف شو، الناس إلى آخره. طيب، ناس بتجي الناس ما الناس مش عم تفاعل معي مش عم تأثر في ما ما حدا بدعي لمحاضرة ما حدا بيجي. قلت له طيب شو رأيك شيء أنت شخصيتك حلوة انفع الناس في شيء هي قضية حصل لها شيء لعله أكثر من 20 سنة قبل يعني أثناء الحرب الأهلية آخر حواخر حرب الأهلية اللي بشو بالأول ما في دولة ولا في ولا جهاز تنظيف ولا شيء. قلت له عمل لك يوم نظافة يوم نظافة بالبلد انت انزل مع الناس يعني كنس الشارع مع الناس لمز بقى كيف فاكرة قال لي قلت له طاوعني ولك الأجر والثواب وسترى أثرها في الدنيا والآخرة الآخرة إن شاء الله أجر لكن في الدنيا عمله طلع بالميكروفون في يوم نظافة نهار الفلاني نرجو من الشباب كله ينزلوا بالنظافة من الإيمان وعمل الذي باجي ومشي الحال في ذلك اليوم نزلوا الناس كبيرا وصغيرا وشباب وكهولا وختيرة وشيوخا ينظفون البلدة وكان هو معهم أدى إلى أنه صار أهل البلدة حطوا يافطات نشكر سماحة الشيخ فلان أنه عملها شغلة هذيك الأخيرة بعد حوالي 10 أيام بيجي لعندي بيقول لي طب شو الخطوة الثانية هلا الحمد لله أهل البلد صاروا يسمعوني قلت له عمل لك شي ما قال لي اي مشروع شو ما شو كلفته قال له اجوا اهل البلد لعنده مكلف مليون احنا جاهزين
خلص صار
عنده كله بتصب جرب لذلك انا اتمنى بالضبط
جرب
اتمنى منكم ان نلتفت الى حاجات الناس في كل حاجات العاديه ولها اثر كبير على فكره صار في مشكله بالبلد لا انا بنفسي انا ما خصني أنا قاعد بس سلام عليكم كيفكم قاعد بالبلد لا والله في رئيس البلدية والمختار والنائب والوزير هو بيتكفل الموضوع أنا بدي أحاول بدي أنفع بغاية النفع لا غاية الحركشة والتدخل لا بما أراه مناسبا أن أتفاعل مع الناس في كل ما 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 ينفع شؤونهم وطالب حاجاتهم وطالب كذا إلى أثر كبير صحيح. وهذا ما لمسناه عبر يعني تفاعلنا مع الناس لها أثر كبير والله بشجر مدخل البلدة بدنا مدخل البلدة بالتشجير فخليني أكون معهم وأطالب لهم تشجير البلدة أنا بعرف بعض الإخوان مثل الشيخ فضل الله بعض الإخوان بالمنطقة فوق عندهم سعى مرارا بشق طرقات وكان لها أثر كبير في نفوس الناس وفي راحة الناس وفي التأثير بالناس أيضا في شق طريق في غير ذلك وأيضا أيضا لو فرضنا صارت حادثة صار مشكلة بالبلد كمان هو إذا ساهم في ساهم في حلها
تبرع دم مثلا
تبرع والله يوم مثلا ولا يوم عاشوراء مثلا غيره ونعمل شيء يكون إنسان له أثر فيه له أثر في واقعهم في دنياهم صح التعبير في حاجاتهم وهذا الشيء شرعا مطلوب أنفع أحبكم إلى الله أنفعكم لعيالي هذا من النفع وهذا ما له أثر ومما له أثر في التبليغ أيضا ولينذروا قومهم إذا واحد جاء لعندهم قال هذا حرام هذا حلال ما بيأخذوا منه بس إذا حبوه كانوا معه متعاطفين معه حينئذ يؤثر فيه بالفعل إن شاء الله فيها توفيق بإذن الله بارك الله بكم.